الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 39 من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب القيم للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله: فصل في الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق وحظ الإمام أحمد منها. فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: فصل في الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق وحظ الإمام أحمد منها. قال: روى الخلال أن أحمد جاء إلى وكيع وعنده جماعة من الكوفيين، فجلس بين يديه من أدبه وتواضعه، فقيل: يا أبا عبد الله، إن الشيخ لا يكرمك، فما لك لا تتكلم. فقال: وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجيل له.
الله أكبر. هذا الوكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، إمام الكوفة في زمانه، وكان يعني شيخا كبيرا، ويعتبر هو من شيوخ الإمام الشافعي وزملائه، ومن شيوخ الإمام أحمد. نعم.
قال: وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: ما استأذنت قط على محدث، كنت أنتظره حتى يخرج إلي، وتأولت قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
ما شاء الله، والله تأويل عجيب. أبو عبيد القاسم ابن سلام الهروي، إمام هرات والمقرب إلى الأمير بن طاهر رحمه الله تعالى. كان الأمير بن طاهر يجري عليه 100,000 في كل سنة، ويأمر منه أن يتفرغ للعلم والتدريس. نعم.
قال: وقال المروذي: كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه احتمل وحلم ويقول: يكفيني الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول. ولقد وقع بين عمه وجيرانه منازعة، فكانوا يجيئون إلى أبي عبد الله فلا يظهر لهم ميله إلى عمه، ولا يغضب لعمه، ويلقاهم بما يعرفونه من الكرامة. وكان أبو عبد الله كثير التواضع، يحب الفقراء. لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه، مائل إليهم، مقصر عن أهل الدنيا، تعلوه السكينة والوقار. إذا جلس في مجلسه بعد العصر لم يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مجلسه لم يتصدر، يقعد حيث انتهى به المجلس. وكان يقطن الأماكن ويكره إيطانها، وكان إذا انتهى إلى مجلس قوم جلس حيث انتهى به المجلس. وصحبته في السفر والحضر أحسن الله إليك والحضر، وكان حسن الخلق حسن الخلق دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ.
وكان حتى في حال السفر، هذه أخلاق قلما يعني الإنسان قلما يستطيع أن يحافظ عليها، لولا أن هذا خلقه لما كان كذاك. لذلك يقول بعض العلماء: قد يكون الإنسان خلوقا معك، لكن إذا سافر سيتبين له كل ما خفي. ومن هنا قال بعض العلماء: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال. فهذا يحكي حال الإمام أحمد حتى في سفره. نعم.
قال: وكان يحب في الله ويبغض في الله، وكان إذا حب رجلا أحب له ما يحب لنفسه، وكره له ما يكره لنفسه، ولم يمنعه حبه له أن يأخذ على يديه ويكفه عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه. وكان إذا بلغه عن رجل صلاح أو زهد أو اتباع الأثر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة. وكان رجلا وطيئا، إذا كان حديث لا يرضاه اضطرب لذلك، وتبين التغير في وجهه غضبا لله، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. وإذا كان في أمر من الدين اشتد غضبه له. وكان أبو عبد الله حسن الجوار، يؤذى فيصبر ويحتمل الأذى من الجيران. وقال إسحاق ابن إبراهيم ابن يونس: رأيت أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
لذلك يقول بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف خلق الرجل فسل جيرانه، لأنه إذا كان يتحمل الأذى من جيرانه فهذا دليل على حسن خلقه. وقد جاورنا في المدينة أناسا فما رأينا منهم إلا أحسن الأخلاق، وربما الإنسان يجد من بعض جيرانه شيء، لكن لابد أن يتحمل أكثر مما يتحمل من أهله، لأن الأهل ربما يتحملون منك وأنت تتحمل منهم، أما الجار فيصعب، لكنها وصية جبريل عليه السلام. نعم.
قال: رأيت أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقد صلى الغداة فدخل منزله وقال: لا تتبعوني مرة أخرى، وكان يمشي وحده متواضعا. وقال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا التقى امرأتين في الطريق وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى تجوز.
يعني كون الإنسان يكره أن يمشي مع الناس إذا راح مكان وجاء من مكان، هذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم وهدي الإمام أحمد. ابن مسعود كذلك كان إذا خرج من بيت المسجد أو من المسجد إلى بيته لا يرضى أن الطلاب يمشون معه، والإمام أحمد كذلك كان إذا صلى الفجر وخرج إلى بيته ما يحب أن أحد يمشي معه، كان يمشي رحمه الله تعالى إلى بيته يذكر الله عز وجل في الطريق، إذا أحد عنده سؤال يقف ينهي سؤال على جواب سؤاله ثم يأمره بالانصراف وينصرف وحده، لأن من صفات المتكبرين عياذا بالله أنه لا يحب أن يذهب إلى مكان إلا معه ناس اثنين ثلاثة على يمينه اثنين ثلاثة على يسار، وهذا غلط كبير، غلط كبير جدا. أذكر مرة من المرات أن يعني أحد الناس قال لوالدي رحمه الله، قال: يا أبا محمد، يعني الناس عندما يأتون العزائم مع اثنين ثلاثة هم شيوخ كبار وأنت تجي بمفردك ليش؟ قال: هكذا كان ابن مسعود. فالواجب على الإنسان أن يتأدب وأن يعلم نفسه التواضع. يا إخوان والله التواضع اليوم هذه صفة مفقودة، يجب أن نحيي هذه الصفة في أنفسنا أولا مع إخواننا ثانيا ونعلم ذلك أبناءنا ثالثا. روي أحد الصحابة، رأي أحد الصحابة رجلا يمشي وهو يقول بيديه هكذا، فقال: نبئت أن هذه مشية المتكبرين. قال: فما رؤي قط يراوح بين يديه. كلمة واحدة تؤثر فيه. نعم.
قال: وعن أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بحافات الطريق. قال: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود من رواية شداد بن أبي عمرو بن حماس. قال: تفرد عنه أبو اليمان الرحال المدني وقد وثقه ابن حبان. قال: في النهاية هو أن يركبنا حقها وهو وسطها، يقال سقط على حاق القفا وحقه.
على كل حال بالنسبة لهذا الحديث فيه نظر، وأبو اليمان الرحال المدني وإن كان وثقه ابن حبان، فأنتم تعلمون أن توثيق ابن حبان لمجهولي الحال كثير جدا، فلم يروي عنه إلا يعني شداد بن أبي عمرو بن حماس، لم يروي عنه إلا أبو اليمان الرحال المدني، وعلى هذا تكون هذه الرواية رواية ضعيفة. نعم. ولكن لا شك أن المرأة عليها أن تكون حيية في الطريق إذا مشت وأن لا تمشي مقابل الرجال. اليوم مع الأسف قد نجد أن الرجال هم الذين ينبغي عليهم أن يتأخروا وأن يبتعدوا عن الرجال، أما بعض النساء لا نقول كلهن، وأما بعض النساء تكاد إحداهن تقول: ابتعد الطريق لي. الله المستعان. نعم.
قال: وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يمشي الرجل بين المرأتين. رواه أبو داود والخلال من رواية داود ابن أبي صالح. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا بهذا الخبر وهو منكر. وقال البخاري: لا يتابع عليه.
على كل حال بالنسبة للمشي بين المرأتين، يعني إذا كان امرأتان مقبلتان وأنت تمشي فلا ينبغي أن تفرق بينهما وتمشي بينهم، هذا من باب الأدب، بل لو كانوا رجالا لما جاز لك أن تفرق بينهما وتمشي بينهما، تأخذ ذات اليمين وتأخذ ذات الشمال. ثم إذا مشيت بين المرأتين والطريق ضيق فربما أنك لمست إحداهن، ولذلك ينبغي الإنسان يجنب نفسه إلى جانب الطريق حتى تمر المرأتين والثلاث والأربع من جهة وهو من جهة. نعم.
قال: وقال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل كأنه رجل قد وفق للأدب وسدد بالحلم ومرئ بالعلم. أتاه رجل يوما فقال: عندك كتاب زندقة؟ فسكت ساعة ثم قال: إنما يحرز المؤمن قبره. قال: وقال الخلال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني المعروف بلؤلؤ قال: حضر مجلس أبي عبد الله كبش الزنادقة، فقلت له: أي عدو الله، أنت في مجلس أبي عبد الله، ما تصنع؟ فسمعني أحمد فقال: ما لك؟ فقلت: هذا عدو الله كبش الزنادقة قد حضر المجلس. فقال: من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون، لعل الله ينفعهم به. ذكره ابن الأخضر في ترجمته، وقد تقدم ذكره
هنا. الآن سؤال: كيف يجمع بين هذه الرواية التي فيها أن الإمام أحمد نهى بعض أصحابه عن زجر المبتدع والزنادقة إذا حضروا المجلس، وبين الروايات التي فيها أن السلف كرهوا حضور أهل البدع للمجالس؟ الجمع كما قال بعض العلماء: من حضر من أهل البدع إلى المجلس ولا يلقي الشبه فهذا يترك، لعل الله أن ينفعه، وإنما يمنع من يأتي ويلقي الشبه ويسأل أسئلة يريد إضرار الجالسين، فهذا يمنع ويطرد ولا يجوز أن يترك. وعلى هذا ينبغي حمل كلام السلف في من أجاز استماعهم لحلق العلم وفي من منع. بهذه الطريقة نجمع بين الروايات السلفية، فلا تكون هناك نفرة بين هذه الأفعال السنية. نعم. أي نعم. قال بالضبط. نعم.
قال: وقال ابو الحسين احمد ابن جعفر ابن محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي.
والاثار كثيره جدا في طرد المبتدعين اصحاب الشبه، مو بس الامام مالك، امام مالك، وكيع، ابن سيرين، يعني الحسن البصري، غيره كثيرين جدا. نعم.
قال: سمعت جدي يقول: كان ابو عبد الله من احيا الناس واكرمهم نفسا واحسنهم عشره وادبا، كثير الاطراق والغض، معرضا عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث والرجال والطرق وذكر الصالحين والزهاد، في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه، وكان يتواضع تواضعا شديدا، وكانوا يكرمونه ويعظمونه ويحبونه. وقال الطبراني: كنا في مجلس أبي علي بشر ابن موسى، يعني ابن صالح ابن شيخ ابن عميرة الأسدي. قال: ومعنا أبو العباس ابن سريج الفقيه القاضي، فخاضوا في ذكر محمد ابن جرير الطبري، وأنه لم يدخل ذكر أحمد ابن حنبل في كتابه الذي ألفه في اختلاف الفقهاء. فقال أبو العباس ابن سريج: وهل أصول الفقه إلا ما كان يحسنه أحمد بن حنبل؟ حفظ أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعرفة بسنته واختلاف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في كتابه الذي ألفه في اختلاف الفقهاء: معذور، إذ لم يدخل الإمام أحمد في الفقهاء الذين اشتهر، لأن الإمام أحمد رحمه الله في ذاك الوقت ما كان مشهورا إلا برواية الأثر والأخبار. وأما كون الإمام أحمد رحمه الله صار له مذهب، فهذا بعد وفاته، بعدما جمع تلامذته أقواله، مع أنه كان ينهى عن ذلك، جمعوا أقواله ورتبوها وأصلوها، فصار بعد ذلك له مذهب. هذا عذر الإمام ابن جرير رحمه الله. نعم.
قال:
اتهام الحنابلة له بأنه على خلاف مذهب الإمام أحمد، فهذا من تعصبهم، وليس الإمام ابن جرير إلا رجلا من أهل السنة. نعم.
قال: وقال الحسن بن أحمد بن ليث الرازي: كنت في مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقام إليه رجل من أهل الرأي يقال له بشر، فقال: يا أبا عبد الله، عندنا شاب بالرأي يقال له أبو زرعة، نكتب عنه؟ فنظر أحمد إليه كالمنكر لقوله شاب.
يعني شلون تقول عن أبي زرعة شاب؟ هذا أبو زرعة، ها مو أي إنسان، شون تقول عنه شاب بس علشان الشاب خلاص تتركه؟ هذا أبو زرعة، شاب ولا شايب؟ أبو زرعة. نعم.
قال: فقال: نعم الثقة المأمون، أعلى الله كعبه، نصره الله على أعدائه. فلما قدمت الري أخبرت أبا زرعة، فاستعبر وقال: والله إني لا أكون في الأمر العظيم من أذى الجهمية، فأتوقع الفرج بدعاء أبي عبد الله.
الله أكبر. الله. وكان الجهمية في الري يؤذون الإمام أبا زرعة رحمه الله. نعم.
قال وقال:
الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم رحمه الله، هؤلاء إسحاق بن راهوية، هؤلاء من أصحاب الإمام أحمد، خواصي. نعم.
قال وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: جاءني أبو علي ابن يحيى ابن خاقان فقال لي: إن كتابا جاء فيه إن أمير المؤمنين يعني المتوكل يقرئك السلام ويقول لك: لو سلم أحد من الناس لسلمت أنت، ها هنا رجل قد رفع عليك، وهو في أيدينا محبوس، رفع عليك أن علويا قد توجه من أرض خراسان، وقد بعثت برجل من أصحابك يتلقاه وقد بعثت برجل من أصحابك يتلقاه، فإن شئت ضربته، وإن شئت حبسته، وإن شئت بعثته إليك. قال أبو عبد الله: فقلت له: ما أعرف مما قال شيئا، وأرى أن تطلقوه ولا تعرضوا له.
يعني مقصود أن هذا الرجل أراد أن يسيء للإمام أحمد بأنه يكالب على بني العباس وأنه يقف مع العلويين، يعني عمل فتنة ونسب الفتنة للإمام أحمد، ومع هذا الإمام أحمد أنكر الفتنة وأراد أن يعفو عن الرجل. هذا دليل على عظيم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينتصر لنفسه. نعم.
قال: ولما سير عامر ابن عبد قيس إلى الشام،
سيرة ولا سيرة؟
عندي غير مشكلة،
الظاهر أن السيرة يعني قيد وأخذ إلى الشام. نعم.
قال: ولما سير عامر بن عبد قيس إلى الشام اجتمع عليه وحوله بالمربد، فقال: إني داع فأمنوا. ثم قال: اللهم من سعى لي فأكثر ماله وولده وأطل عمره واجعله موطئ العقبين. وقال المروذي: أخبرت أبا عبد الله عن رجل سفيه يتكلم ويؤذي، قال: لا تعرضوا له، إنه من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه أقر بالكثير. قال: وروى الخلال عن أبي جعفر الخطمي عن جده عمرو بن حبيب وكانت له صحبة أنه أوصى بنيه فقال: إياكم ومجالس السفهاء، فإن مجالستهم داء، وإنه من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه يقر بالكثير. قال ابن الجوزي: قالت الحكماء: السفه نباح الإنسان. وقال الشاعر: ومن يعض الكلب إن عض.
يعني السفهاء بمنزلة الكلاب وإن كانوا على صورة البشر، فهل يعقل أن العقلاء من البشر يعضون الكلاب؟ يعني معنى لا تبالي، على نص قول الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تأمل معي، لو أن السفيه سبك وأنت طالب العلم تسب، السفيه غضب عليك وأنت تغضب عليه، ما الفرق إذن بينك وبينه؟ ما الفرق؟ يجب أن يظهر الفرق. نعم.
قال: وأنت ترى السبع إذا مر به السباع في السوق كيف تنبحه الكلاب وتقرب منه ولا يلتفت ولا يعدها شيئا، إذ لو التفت كان نظيرا، ومتى أمسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل موبخا له على قبح ما أتى به، وأقبل عليه الخلق لائمين له على سوء أدبه في حق من لا يجيبه. قد قال الشاعر: وأغيظ من ناداك من لا تجيبه، وما ندم حليم ولا ساكت، وإنما يندم المقدم على المقابلة والناطق. فإن شئت فاحتسب سكوتك عن السفيه أجرا لك، وإن شئت فاعدده احترازا من أن تقع في إثم، وإن شئت كان احتقارا له، وإن شئت كان سكوتك سببا لمعاونة الناس لك، وإن تلمحت القدر علمت أنه ما يسلط إلا مسلط، فرأيت الفعل من غيره إما عقوبة وإما مثوبة.
يعني شيء سبحان الله، أذكر لكم شيء من الواقع. مرة جاني رجل ويعني بدأ يتكلم علي، أنت يا الوهابي وأنت كذا وأنت كذا، وأنا ساكت ويسب ويشتم. أنا في الحقيقة يعني قلت هذا الرجل ما يعرف يعني إيش الوهابية وإيش كذا، فأنا في قلبي عاذره. سبحان الله، يعني الكلام هذا كيف أن الله عز وجل لن يترك حقك، وأنا ساكت ما أبالي بي، يقول الله يغفر لك، الله يتجاوز عنك. جاء واحد مندفع من جماعتنا وإذا به يضربه والله يا أخوان قدامي، وأنا صرت أحبسه أمسكه. بعد ما أذكر الآن ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، جاء هذا الرجل إلى بيتنا وصار يعتذر لي وللوالد، وأنا والله أخطأت في حقكم وكذا. قال له الوالد إيش اللي خلاك تغير رأيك؟ يعني يقول له ليش اللي تغير رأيك في، إحنا نسميه أخون زال يعني ابن الشيخ، إيش اللي خلاك تغير رأيك في ابن الشيخ إنه على الحق الآن، ليش من أول ده؟ قال له سبحان الله، يعني إنسان قد ما يفطن لفعله لكنه قد تؤثر. قال أنا ما سبيته وتكلمت عليه ما قال لي شيء، هذا معناه أنه يتخلق بأخلاق الإسلام. لو كان ينتصر لنفسه كان المفروض أطول يتعاوش فيه، لكن الله أخذ حقه مني بأن ضربني فلان. نعم.
قال وروى أبو داود قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل في أبي بكر فأذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه لما قال لك، فلما انتصرت وقع
لما قال لك، يكذبه لما قال لك،
لما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه صفوان ابن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان إسناد جيد، والذي قبله من مراسيل سعيد بن المسيب، وبشير تفرد عنه المقبوري.
كل حال بالنسبة لمراسيل سعيد، يعني الذي تطمئن إليه نفسي وهو مذهب الإمام الشافعي أن مراسيل سعيد بالتتبع عرف أنه رحمه الله لا يرسل إلا عن الصحابة. نعم.
قال ثم روى أبو داود في هذا الباب وهو باب الانتصار عن عبيد الله ابن معاذ والقواريري عن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. قال فحدثني علي بن زيد بن جدعان أن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين، قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده حتى فطنته لها، فأمسك فأقبلت زينب تقحم لعائشة فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي فقالت إن عائشة وقعت بكم وفعلت، فجاءت فاطمة فقال لها إنها حب أبيك،
حبة أبيك،
إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا، قالت وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. أم محمد تفرد عنها علي ابن زيد وعلي حديثه حسن.
على كل حال هذا الحديث ضعيف، بهذه الرواية، لكن الحديث أصله في صحيح البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وأرسلنا فاطمة، فجاءت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها، فقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. تأمل الرواية، في ابنة أبي قحافة، ما قالت ابنة أبي بكر، بكر درجة عالية، نسبتها إلى جدها شوي أنزل النسبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة تحبين أباك؟ قالت نعم. قال فإني أحبها فأحبيها. فخرجت فأخبرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا والله ما أغنيت عنا شيئا. قالت والله لا أرجع إليه أو لا أراجعه أبدا. فجاءت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. تقول عائشة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فصارت تسبني، تسبني يعني تنقصني، هذه صغيرة، هذه ما تعرف، هذه كذا، هذا معناها، مو تسبني يعني تشتمني، ما يقدرون يشتمون. قالت فسبني سبا شديدا. قال فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يمنع أن أنتصر لنفسي. قال فتقحمتها حتى أسكتها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، ما قال ابن أبي قحافة. شوف الملحظ، والله يا إخوان شيء عجيب، سبحان الله العظيم، إنها ابنة أبي بكر. فاطمة وزينب قالوا ابنة أبي قحافة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ابنة أبي بكر. من يقدر لا في العلم ولا في اللجاج ولا في الخبر ولا خلاص. فخرجت زينب وليس قد أخذت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هذه الرواية صحيح، أما بهذه القصة بهذه اللفظة ضعيفة. نعم.
قال ولا أبي داود بإسناد حسن من حديث جابر بن سليم أو سليم، وإن سليم. أحسن عليك، جابر بن سليم، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، يكون وبال ذلك عليه. ولأحمد هذا المعنى وفيه فيكون أجره لك ووزره عليه.
والله يا إخوان يعني غير حادث، لا تعير إنسان بما تعلم فيه إلا وتصاب بهذا الذي عيرته وإن كان فيه، فاحذر من التعيير، فاحذر من التعيير. قد وقع منا شيء من هذا، نسأل الله يتجاوز عنا ويغفر لنا، فوالله يعقبنا بها عاجلا عاجلا غير آجل. ما تعير إنسان بشيء إلا وتصاب بهذا الشيء ولو كان هذا الشيء موجودا. فسأل الله عز وجل العافية إذا رأيتم المبتلي. نعم.
قال وروى أحمد قال حدثنا
أسود بن عامر،
أحسن لك، أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان ابن مقرن المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ملكا بينكما يذب عنك، كلما شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت له عليك السلام قال لا بل أنت أحق به. وكلهم ثقات، وأبو بكر هو ابن عياش، والظاهر أن أبا خالد لم يدرك النعمان،
وهو الصواب أن أبا خالد لم يدرك النعمان، فعليه يكون الحديث منقطعا. نعم.
قال وروى أبو حفص العكبري في الأدب له عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه. وروى أيضا عن عبد الملك،
يعني هذا يدلنا أيها الإخوة أن الصفات منقسمة إلى قسمين، صفات قد جبلت عليها مثل ما جبل الأحنف ابن قيس أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا، قال يا رسول الله جبلت عليهما أو تخلقت بهما؟ فقال بل جبلت عليهما، ولم ينكر عليه قوله أم تخلقت عليه، ما قال لا ما تتخلق بالصفات، فهذا فيه إشارة صريحة أن الصفات بعضها جبلية وبعضها تخلقية، والتخلقية معناها كسب، أنك تجاهد نفسك، كما في نص هذا الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إذا لابد الإنسان أن يمارس، تحتاج إلى ممارسة. مثل الآن ذكر، تريد أن تكون ذاكرا أو ذكارا، ما يمكن من أول يوم أنت تكون ذكار، ما يمكن، لابد تعود نفسك كل يوم، تعود نفسك بعد يوم، هكذا الحلم تعود نفسك والعلم تعود نفسك. من عاش بالعلم والله لن يضيع ساعة من عمره في غيره، ومن ذاق حلاوة الحلم والله لا يسفه أبدا. نعم.
قال وروى أيضا عن عبد الملك بن أبجر قال انتهى الشعبي إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه، فقال هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة
من أعراضنا ما استحلت.
قال وروى أيضا عن عمر رضي الله عنه قال لا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفقه، ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وحدته، ومن ينصف الناس من نفسه يعطى الظفر من أمره، والذل في الطاعة أقرب إلى المؤمن من التقرب في المعصية. قال وروى أيضا عن ابن عباس قال ما بلغني من أحد مكروه إلا أنزلته إحدى ثلاثة منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة.
ما شاء الله، شيء عجيب، سبحان الله. كان بعض مشايخنا يقول كلمة عجيبة جدا، يقول من وقع فيه يقول فهو أحد ثلاث رجال، إما رجل لا يعرفني فأنا أعذره، وإما رجل رأى عيبي فأنا أعذره، وإما رجل يقع في، إما يكون هوى أو غره الشيطان فأنا أدعو الله أن يغفر له. شيء عجيب، كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة؟ بالمجاهدة يا أخو. نعم.
قال ابن عقيل في الفنون وذكر قول المجنون حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا هنيئا ومغفورا لليلى ذنوبها. قال
ابن عقيل مجنون ليلى، ها مجنون ليلى يقول كل شيء حلال على ليلى. طيب احنا ايش نقول؟ نقول حلال على المسلم، كيف؟ نعم.
قال ابن عبد البر وكان يقال الغالب في الشر مغلوب، شتم رجل أبا ذر فقال له يا هذا لا تغرقنا في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نك
لا تغرقنا، نون التوكيد
عندي غير مشددة، لا تغرقنا في شتمنا.
هو يكلم رجل، ولو كان امرأة تقول لا، أو نسوة تقول لا تغرقنا. نعم، هذه أخذناها في الصرف.
أي نعم،
وأنت درست الصرف.
ودع للصلح موضعا، أنا قرأت يا شيخ على التخفيف لأنها غير مشددة، فإنا لا نكافئ من عصى الله.
هو يجوز في النون النسوة، يجوز في نون التوكيد، يجوز التخفيف ويجوز التثقيل، لكن كيفية النطق في الحالتين، لا تغرقن. أما بالنسبة للنسوة لا تغرقن.
قال فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
الله.
أعطى الحسن بن علي رضي الله عنهما شاعرا فقيل له لما تعطي من يقول البهتان ويعصي الرحمن، فقال إن خير ما بذلت به من مالك ما وقيت به من عرضك.
الله.
ومن ابتغى الخير اتقى الشر. قال الشاعر
وما يقي عنك قوما أنت خائفهم كمثل دفعك جهالا بجهالي، فاقعس إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا، ووازن الشر مثقالا بمثقالي.
قال القعس خروج الصدر ودخول الظهر، وهو ضد الحدب، يقال رجل قعس وقعيس ومتقاعس، وقال آخر
لعمرك ما سب الأمير عدوه ولكنما سب الأمير المبلغ. نعم.
وقال الآخر
حلال لليلى شتم مر معنا وانتقاصنا هنيئا ومغفورا لليلى ذنوبها.
قال ويأتي ما يتعلق بها.
جاني رجل مرة قال فلان يقول عن كذا وكذا وكذا. قلت ترى أنت أحد رجلين، إما أنه فعلا فلان قال فأنت نمام، وإما أن فلان لم يقل فأنت صاحب بهتة. قال أنا على منهجك وأنا على، قلت حتى على منهجي ليش تبلغني الكلام هذا؟ أنت الذي قلت لي الآن كلام هذا، سمعتها من فيك وأذني سمعها منك. قال يعني ما تبغاني أبلغك شيء؟ قلت لا تبلغني شيء، خلي يا أخي أنا أرى هذا الرجل وقلبي سليم عليه، ليش تغور قلبي على الناس؟ يا أخوان الإنسان ينبغي، وبعدين ثق تماما أن اللي يجيب لك الكلام ينقل عنك الكلام، لا تقبل من أحد. إذا جاءك أحد قال والله فلان يقول فيك، قلت له بس مو فلان أنت اللي تقول، واسكت شعمة سكتة. نعم. هذا الحسن البصري. نعم أحسنت. نعم.
قال ويأتي ما يتعلق بهذا بالقرب من نصف الكتاب فيما يتعلق بمكارم الأخلاق قبل ذكر الزهد. قال وقال ابن هبيرة الحنبلي الوزير ليكن غاية أملك من عدوك الإنصاف، فمتى طلبته منه كان سائر الخلق عونا لك، فأما أخوك وصديقك فعاملهما بالفضل والمسامحة لا بالعدل. وقال
حنا نقول هذا الكلام مو معنى أن ما عندنا أخلاق مخالفة، لكن نسأل الله جل وعلا أن يكمل أخلاقنا وأن يحسن أخلاقنا، وكان الإنسان يحتاج إلى المجاهدة يا أخو، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا، ينبغي الإنسان يجاهد نفسه لا سيما في العمل، لا سيما في الطرقات، تجد أناس في الأعمال ينافسونك على أمور أنت ما ترى شيء لكن هو يرى شيء كبير، فأنت تحتاج إلى المجاهدة، تحتاج إلى المجاهدة. نعم. نعم هذه قصة أقولها لك ما دام جبت القصة، ما يخالف طولنا شوي. كنا يوم كنا نكتب كتاب إمتاع ذوي العرفان في بيت شيخنا أبو عبد العزيز شيخ عبد الجابري، فاتصل رجل. العادة أن الشيخ لا يرفع الهاتف، ما أدري كيف ذاك اليوم رفع الهاتف. طبعا أنا أسمع كلام الشيخ ولا أسمع كلام الرجل المقابل وش يقول ما أدري. المهم الشيخ يقول له هداك الله يا ابي، الله يغفر لك. هذا يعني يمكن جلس تقريبا 5 دقائق والشيخ قاعد يدافع يعني يمانع الرجل ويدعو له، ما في فايده، ما في فايده. اخر شيء قال له الشيخ، قال له الشيخ يعني كلمه يبغى يسكته وسكر التليفون، قال له روح الله يهديك وسكر التليفون. الشيخ الله يحفظه ويوفقه يعني كبير سن، فأنا وهو مثل والدنا، أنا خفت عليه أن هذا الغضب يؤثر عليه. قلت له يا شيخ ممكن أقول لك أبيات قالها الشافعي، وقلت لعل هذا الشيء يعني يطيب خاطر الشيخ وتصير خاطرة طيب، نقرأ الكتاب وهو خاطرة طيب. قال لي قول. قلت له يقول الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فيزداد سفاهة وأزداد حلما كالعود يزيده الإحراق طيبا. قال له أبو صلاح كررها مرة ثانية، كررتها مرتين. قال لي كررها مرة ثالثة، أذكر الآن يقينا أني كررتها 3 مرات. والله يا أخوان كأن شيئا لم يكن، أي كأن شيء لم يكن، رجعنا إلى الكتاب ونقرأ. فهذا كلام الشافعي عظيم يا أخو، عظيم عظيم. نعم.
قال وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في الإمام أحمد في أثناء كلام له فبارك الله فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم، وإنه لكما قال
لكما قال مطريه يزينك إما غاب عنك فإن دنا رأيت له وجها يسرك مقبلا، يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المجهول كهفا ومعقلا، ويجسر في ذات الإله إذا رأى مظيما لأهل الحق لا يسأم البلا وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلم. كلام جميل من أبي عبيد إما من عند نفسه أو نقلا عن غيره في حق الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال وقال الخلال حدثنا المرذوي.
أنا أقول كما قال أبو حنيفة رحمه والله نحن إلى كثير من مثل هذه الأخلاق من أخلاق العلماء وسيرة العلماء أحوج إلى كثير من الفقه. سير العلماء قدوة. نعم.
قال وقال الخلال حدثنا المرذوي.
المروذي
مكتوب هكذا
خطأ مطبعي. إما المروذي وإما المروروذي كما نبه عليه أبو سعد جزاه الله خير.
قال لي أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وقال الحسين ابن إسماعيل سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد
زهاء خمسة آلاف
أو يزيدون أقل من 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وقال محمد بن مسلم كنا نهاب أن نراد أحمد ابن حنبل في الشيء أو نحاجه في شيء من الأشياء يعني لجلالته ولهيبة الإسلام الذي رزقه. وقال الميموني ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشد بياضا من أحمد بن حنبل. وقالت فاطمة بنت أحمد بن حنبل وقع الحريق في بيت أخي صالح وكان قد تزوج إلى قوم مياسير فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلته النار. فجعل صالح يقول ما غمني ما ذهب مني إلا ثوب أبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. قالت فطفئ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله والثوب سالم.
على كل حال بالنسبة لهذه الروايات وإن فعلها صالح أو عبد الله أو الرواة عن الإمام أحمد فليس بحجة لأن هذا ليس من صنيع الإمام أحمد. فمثل هذه الأفعال لا يجوز للإنسان يتبرك بثوب إنسان آخر إلا أن يكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ما الدليل؟ أقول الدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ما كانوا يتبركون ببقايا الصحابة. هذا في حد ذاته أكبر دليل لمن يريد أن يقتنع، ومن لا يريد أن يقتنع ماذا نفعل معه؟ نعم.
قال ابن الجوزي وهكذا بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه حكى أن الحريق وقع في دارهم فاحترق ما فيها إلا كتابا كان فيه شيء بخط أحمد. قال ابن الجوزي ولما وقع الغرق ببغداد سنة 54 و500 وغرقت كتبي سلم لي مجلد فيه ورقتان من خط الإمام أحمد رحمه الله انتهى كلامه. قال في قصيدة إسماعيل ابني
بيت ابن الجوزي كان على نهر فلذلك إذا زاد السيل كان يخشى الغرق فسنة من السنين زاد السيل فغرق البيت. نعم.
قال في قصيدة إسماعيل بن فلان الترمذي التي أنشدها للإمام أحمد بن حنبل وهو في السجن في المحنة يقول فيها
إذا ميز الأشياخ يوما وحصلوا أحمد من بين المشايخ جوهر إذا افتخر الأقوام يوما بسيد ففيه لنا والحمد لله مفخر فيا أيها الساعي ليدرك شأوه رويدك عن إدراكه ستقصر حما نفسه الدنيا وقد سمحت له فمنزله إلا من القوت مقفر فإيك في الدنيا مقلا فإنه من الأدب المحمود والعلم مكثر رحمه الله.
قال وروي من غير طريق أن الشافعي رضي الله عنه كتب من مصر كتابا وأعطاه للربيع ابن سليمان وقال اذهب به إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأتني بالجواب، فجاء به إليه فلما قرأه تغرغرت عيناه بالدموع. وكان الشافعي ذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له اكتب إلى أبي.
المقصود بالربيع ابن سليمان هو المرادي، وهو من خواص أصحاب الإمام أحمد ومن تلامذة الشافعي. نعم.
قال وقال له اكتب. وكان الشافعي ذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن ولا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. فقال له الربيع البشارة، فأعطاه قميصه الذي يلي جلده وجواب الكتاب. فقال له الشافعي أي شيء دفع إليك؟ قال القميص الذي يلي جلده. قال ليس نفجعك به ولكن بله وادفع إلينا الماء حتى نشركك فيه. وفي بعض الطرق قال الربيع فغسلته وحملته ماه إليه فتركه في قنينة وكنت أراه في كل يوم يأخذ منه فيمسح على وجهه تبركا بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما.
على كل حال هذا لا يصح، لأن الشافعي رحمه الله لم يدرك زمن خلق القرآن، وهذه القصة الرواة عن الربيع فيهم كلام. نعم.
قال وقد قال الشيخ تقي الدين كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع، وذكر هذه الحكاية وحكاية امتناعه من الخبز الذي خبز في بيت ابنه صالح لما تولى القضاء، ودفع إلى الإمام أحمد كتاب من رجل يسأله أن يدعو له، فقال فإذا دعونا لهذا فنحن من يدعو لنا.
أنبه على أمرين. الأول أن لما نقرأ مثل هذا الكلام ربما يقع في نفوسنا أن لسنا بشيء، وهو الواقع، لكن هذا لا يعني أيها الإخوة أن نصاب بالإحباط. صحيح أن كما قال الشاعر لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ولكن هذا لا يمنع أن نجتهد وأن نتقي الله ما استطعنا وأن نتخلق بأخلاق الكرام، على أن ينبه بالتنبيه الثاني وهو تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.